بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام في هذا الكتاب، وقد ذكرنا أو ذكر المؤلف بالأمس في أثناء القراءة، قرأنا كلامه فيما يتعلق بالتحريف وبمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والكلام في الحقيقة قد أطال فيه المؤلف، والمقصود هو أنه كان يتكلم عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين فروع الدين كما بين أصوله، وذكر على ذلك ما جاء في الكتاب والسنة وفي إجماع الأمة. ثم بعد ذلك تطرق إلى الدليل الخاص بالإجماع، وهو قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتكلم عن هذا الدليل من عدة جوانب، وبين المشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يهمنا، نحن لا نستطيع أن ننهي كل ما في الكتاب وأن نقرأ جميع الكتاب، وهذا هو الدرس الأخير في هذه الدورة، لكن نحتاج أن نأخذ بعض الأشياء المهمة التي رأيت أنها مهمة لطالب العلم وألا يغفل عنها. يقول: وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح أن الله قال: قد فعلت، وبسط هذا له موضع آخر. هذه قاعدة ذهبية ينبغي أن لا يغفلها طالب العلم، فليس كل من قال قولا خالف فيه النصوص آثما، لأنه قد يكون قال ذلك عن اجتهاد، إما لأن النص أو لأن النص لم يبلغه في ذلك، وهذا يعني فيه إقامة العذر للعلماء المجتهدين إذا جاء قولهم مخالفا للنصوص. نعم، نحن لا نأخذ بهذا القول الذي خالف فيه الإمام النص فيما يظهر لنا، ولكننا لا نذمه على ذلك، ولا نجعل هذا سبيلا للطعن فيه وفي علمه، لأنه كما قال شيخ الإسلام، قال: وكثير من مجتهد السلف والخلف، كثير من العلماء ليسوا قلة، قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة. لو علموا أنه بدعة ما فعلوا وما قالوا به، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، اعتمد على حديث قد يكون صح عنده وقد يكون صح عند غيره، فقلد ذلك المصحح لهذا الحديث وأخذ بهذا الحديث وعمل بمقتضاه. فهذا الإنسان هو متحر للسنة، هو متحر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عمل إلا من أجل ما صح عنده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو علم أن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل ما عمل به. إذن لاحظ أن هذا الإنسان أن طريقته ومنهجه هو تعظيم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أخطأ حيث ظن هذا الحديث صحيحا وهو ليس بصحيح، فله العذر في ذلك. وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، حتى وإن أخطأ وتأول الآية على غير وجهها بعد أن يكون عنده الأهلية لفهم كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كذلك حديث قد يكون فهمه على غير ما يراد منه، فلا يعاب على فهمه إذا كان ذلك مما يحتمله اللفظ ويصح لغة. وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغه، يعني أنه وردت عليه مسألة فاجتهد فيها ابتداء لأنه لم يعلم فيها نص، لم يعلم فيها نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهد فيها ابتداء قاس في هذه المسألة، أو قال بمقتضى المصلحة المرسلة، أو قال بمقتضى الاستحسان، أو بغيره من الأدلة، وهو لم يعلم أن في المسألة نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو علم فيها نصا عن رسول الله لما قال فيها برأيه، لأنه يعلم الاجتهاد أنه الاجتهاد مع النص. إذن هذا معذور. ولذا تجد للعلماء مسائل عظيمة جدا، غاية ما في الأمر أنهم لا يقلدون في هذه المسائل التي نعتقد أنها خالفت النص، أما هم معذورون، معذورون في اجتهادهم. وهذه من الأعذار التي نقيمها لهم، هذه الأعذار التي نقيمها لهم إذا رأينا أنهم خالفوا النصوص، لعله لم يبلغه النص، لعله بلغه النص ولم يصح عنده، لعله عارضه ما هو أقوى منه فترجح عنده هذا النص على غيره، أو ذلك المعارض على هذا، فنلتمس له العذر فيما خالف فيه النص وفيما وقع فيه الاجتهاد خطأ، ونعذره في ذلك. وهذا هو الواجب على طلبة العلم نحو العلماء ونحو الأئمة. يقول: وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح أن الله قال: قد فعلت. إذا الإنسان اتقى الله ربه ثم اجتهد في مسألة من المسائل وهو أهل للاجتهاد والنظر، ووقع اجتهاده خطأ، فإن هذا معفو عنه. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ليس معذورا فحسب، بل إنه أيضا له أجر. شوف يعني فضل الله عز وجل. وهذه قضية مهمة جدا ينبغي أن لا نغفلها، فقد تكون المحصلة، قد يأتي شخص يتكلم في الدين بهوى ويصل إلى قول يريد أن يصل إليه، إما قول يعني فيه شيء من التساهل يريد أن يصل إليه، وعالم آخر اتقى الله عز وجل وبحث في المسألة وصل إلى نفس القول، النتيجة واحدة، لكن بينهما كما بين السماء والأرض، هذا العالم مأجور على هذا الاجتهاد الذي أخطأ فيه، وذاك الآخر مأزور على اجتهاده لأنه ليس أهلا للاجتهاد، ولأنه لم يحصل عنده تقوى لله عز وجل. ولهذا نضرب دائما مثال بكشف الوجه. هناك من المغرضين ومن أهل الدعوات، الدعوات الفاسدة المنحلة، من يدعو إلى كشف الوجه، وربما ذكر الأدلة على ذلك، وهو لا يريد الأدلة ولا يسير وراء هذه الأدلة، لكنه لحاجة في نفسه. وآخر من العلماء من أهل العلم والتقوى والورع والخوف من الله عز وجل، نقول هذا عالم ونحن نحسن الظن به وأنه ما أراد إلا الخير وأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع، فهو مأجور على اجتهاده، وإن كان هذا الاجتهاد قد يكون عندنا خطأ، لكنه مأجور على هذا الاجتهاد. والآخر ذلك الذي كان له قصد سيء هو مأزور على اجتهاده، مع أن النتيجة واحدة، لكن هناك فرق. إنما الأعمال بالنيات، فالعالم يعذر. يقول: والمقصود هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين بالكتاب والسنة، وأن الإجماع إجماع الأمة حق، فإنها لا تجتمع على ضلالة، وكذلك القياس الصحيح حق يوافق الكتاب والسنة. لاحظ هذه الأصول الأربعة التي اتفق عليها العلماء: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذه أصول الشريعة، أصول الفقه: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد ذكرت لكم بالأمس يعني التفريق بين ثلاث مسائل، اللي هي حجية الإجماع، وقوع الإجماع، وإمكان الإجماع. حجية الإجماع لا يجوز لأحد أن يخالف فيها، إنه حجة باتفاق العلماء، لم يخالف في ذلك إلا من الرافضة وأشباهه. والقياس الصحيح أيضا حجة، والعلماء لا ينظرون إلى خلاف الظاهرية فيه باعتبار أنه خلاف متأخر. والذي نقل عن السلف من الصحابة ومن التابعين هو تصرفهم في الأحكام بمقتضى الرأي والقياس، إذا لم يجدوا نصا في الكتاب والسنة فإنهم يستنبطون من الكتاب والسنة ويقيسون، لكن لا يقيس إلا عالم قد عرف الكتاب والسنة. فلما يعرف أن هذه الحادثة لا حكم لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيس، ولا يقيس حتى يبحث عن العلة في نصوص الكتاب والسنة، وإلا يقع قياسه خطأ في غير محله. إلى أن تكلم عن الآية التي استدل بها وما عليها من اعتراضات على الاستدلال بها، إلى أن قال إلى أن ذكر مسألة فقال: فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس، ويعلم الإجماع فيستدل به. يعني أن بعض الناس يقول إن هذه المسألة فيها إجماع وليس فيها نص، وهذه مسألة أصولية، هل يقع الإجماع من غير مستند؟ يعني من غير يكون له مستند من نص من كتاب أو من سنة. بعضهم قال: نعم، قد يقع الإجماع بالمصلحة، مثل ما أجمع الصحابة على جمع القرآن وعلى كثير من تدوين الدواوين وما أشبه ذلك من المسائل الحادثة. وهذا في نظري أنه وإن كان ليس فيه نص خاص، لكن فيه نص عام: حفظ الدين، حفظ القرآن، حفظ المال، فهو فيه مقصد من مقاصد الشريعة التي دل عليها أكثر من نص. يقول: كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهو دليل ثاني مع النص، كالأمثال المضروبة في القرآن، وكذلك الإجماع دليل آخر، كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. لكن فائدة الإجماع إذا حصل أنه يقوي الدليل الظني، إذا كان الدليل ظنيا وأجمع عليه فإنه يرفع هذا الدليل إلى القطعية، إذا صح هذا الإجماع. وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها، فإنما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ، فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش، فإن الأغلب كان عليهم التجارة، كان أصحاب الأموال يدفعونها للعمال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة، والعيرة التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره، فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يسافرون بمال غيره مضاربة ولم ينهى عن ذلك، والسنة قوله وفعله وإقراره. يقول يعني المسائل التي نقل فيها أن فيها إجماعا وليس فيها نص، مسألة المضاربة ما فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فيها إقرار، الرسول أقر هذا النوع من التجارة ووجد الناس يتعاملون فيه، وما أنكره وما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما لو نص عليه أو فعله صلى الله عليه وسلم. يقول فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة. والأثر المشهور فيها عن عمر الذي رواه مالك في الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء، لما أرسل أبو موسى بمال أقرضه لا بنية واتجر فيه وربح، وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش، فقال له أحدهما لو خسر المال كان علينا، فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان؟ فقال له بعض الصحابة اجعله مضاربا، فجعله مضاربة، وإنما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم، يعني القراض الذي يسميه بعض العلماء القراض، وهو أن يدفع الإنسان مالا ليتجر فيه والربح بينهما على ما يتفقان عليه، على ربح شائع يعطيه 1000 ريال ويقول الربح بيني وبينك، لي الربع ولك 3/4 أو لي النصف ولك النصف، فهذه تجارة وهذا نوع من التجارة الذي كان معروفا. يقول وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، لكن كان النص عند غيرهم، وابن جرير وطائفة يقولون لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول مع قولهم بصحة القياس. يقول لا ينعقد الإجماع من غير مستند، من غير نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوا بالمعنى كما تنقل الأخبار، لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة، وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة، كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلم فيوافق الإجماع، وكما يكون في المسألة نص خاص وقد استدل فيها بعضهم بعموم كاستدلال ابن مسعود وغيره بقوله ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال ابن مسعود سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى أي بعد البقرة، وقوله أجلهن أن يضعن حملهن يقتضي انحصار الأجل في ذلك. يقول إلى أن ذكر بعض المسائل، وقال وكذلك لما تنازعوا، فثبت أن بعض المجتهدين قد يفتي بعموم أو بقياس ويكون في الحادث نص خاص لم يعلمه فيوافق الإجماع، ولا يعلم مسألة واحدة اتفقوا على أنه لا نص فيها. هذا شيخ الإسلام يتكلم عن استقراء ويقول أنا ما وجدت مسألة فيها إجماع من غير نص، هذا بالاستقراء، وهو من أهل الاستقراء شيخ الإسلام، من العلماء الذين عندهم استقراء للنصوص ولكلام العلماء، فقوله في ذلك يقبل في مثل هذه المسألة. وذكر عدة مسائل، قال بل عامة ما تنازعوا فيه كان بعضهم يحتج فيها بالنصوص، أولئك احتجوا بنص كالمتوفى عنها الحامل، وهؤلاء احتجوا بشمول الآيتين لها، والآخرين قالوا إنما يدخل في آية الحمل فقط، وإن آية الشهور في غير الحامل كما أن آية القروء في غير الحامل، وذكر عدة مسائل. يقول ودلالات النصوص قد تكون خفية فخص الله بفهمهن بعض الناس، كما قال علي إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، يعني الدلالات هنا يتفاوت العلماء في فهم هذه الدلالات الخفية، أما هم كما قال بعض العلماء في فهم أو في حفظ العلم متفقون أو متقاربون، العلماء في حفظ العلم متقاربون، هذا يحفظ القرآن وهذا يحفظ القرآن، هذا يحفظ الصحيحين وهذا يحفظ الصحيحين، لكن في الفهم بينهما كما بين السماء والأرض. عالم ما يستطيع أن يستخرج حكم أو حكمين من الآية، وآخر يفتح الله عليه ويستخرج مئات الأحكام، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يفتح الله على بعض العلماء من عنده ويستطيع أن يستنبط من الأحكام. انظر مثلا من العلماء كشيخ الإسلام وابن القيم وابن دقيق العيد، هؤلاء يعني لما تقرأ في كتبهم تجد فيها استنباطات عجيبة. هذا فتح من الله عز وجل وفضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده. وعلي رضي الله تعالى عنه أشار لما قيل له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة، ثم قال إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد يكون النص بينا ويذهل المجتهد عنه. العالم إذا خالف النص، إما أن يكون النص، إما أن يخالف النص لخفائه أو لنسيانه لذلك النص، كتيمم الجنب فإنه بين في القرآن في آيتين، ولما احتج أبو موسى على ابن مسعود بذلك قال الحاضر ما درى عبد الله ما يقول، إلا أنه قال لو أرخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا وجد الماء البارد أن يتيمم. وقد قال ابن عباس وفاطمة بنت قيس وجابر أن المطلقة في القرآن هي الرجعية بدليل قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأي أمر يحدثه بعد الثلاث. وقد احتج طائفة على وجوب العمرة بقوله وأتم الحج والعمرة لله، واحتج بهذه الآية من منع الفسخ، وآخرون يقول إنما أمر بالإتمام فقط، وكذلك أمر الشارع أن يتم، وكذلك في الفسخ قالوا من فسخ العمرة إلى غير حج فلم يتمها، أما إذا فسخها ليحج من عامه فهذا قد أتى بما تم مما شرع فيه، فإن شرع في حج مجرد فأتى بعمرة في الحج، ولو لم يكن هذا إتماما لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسائل اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم لذلك، ثم تطرق إلى قضية وهي قول بعض المتأخرين إن الإجماع مستند معظم الشريعة، يقول ومن قال من المتأخرين إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حاله، عن حاله هو، فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك، وهذا كقولهم إن أكثر الحوادث احتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها، ذكرناها بالأمس أن النصوص لا تفي بعشر معشار الحوادث. يقول فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام، وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها، فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسنة، وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة، والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم ولا يحتاجون إليه إذ هم أهل الإجماع فلا إجماع قبلهم، لكن لما جاء التابعون كتب عمر إلى شريح اقضي مما في كتاب الله فإن لم تجد فيما في سنة فبما في سنة رسول الله، فإن لم تجد فبما به قضى الصالحون قبلك، وفي رواية فبما أجمع عليه الناس. وعمر قدم رضي الله تعالى عنه قدم الكتابة ثم السنة، وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر لقوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس وهم من أشهر الصحابة بالفتية والقضاء، وهذا هو الصواب. ولكن طائفة من المتأخرين قالوا يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغ، وقال بعضهم الإجماع نسخه والصواب طريقة السلف، يعني يبدأ بالكتاب ثم بالسنة. لكن هذا الإجماع حقيقة إن كان هذا الإجماع صحيحا فلا شك أنه يبدأ به، لأن الإجماع الصحيح لا يمكن يخالف الكتاب والسنة إلا إذا كان منسوخين، الإجماع إذا صح. لكن يعني تخوف شيخ الإسلام هنا هو من أناس يدعون الإجماع في مسائل لا إجماع فيها، فيقدمون هذا الذي توهموه إجماعا على الكتاب والسنة، فيبطلون دلالة الكتاب والسنة من غير أمر يستدعي ذلك. لأن نحن للضرورة لو أننا قدمنا ما وجدناه من نص على الإجماع الصحيح لكانت الأمة قد أجمعت على باطل، على مخالفة الكتاب والسنة، وهذا لا يكون بحال من الأحوال. فهذا وجه ما يقوله بعض العلماء من تقديم النظر في الإجماع ثم في الكتاب والسنة، والله أعلم. قال: وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ، فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد قط. لكن أيضا نقطة أخرى، الإجماع لا ينسخ لكنه يكون دليلا على الناس، الإجماع لا ينسخ به لكنه يكون دليلا على الناس، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يتصور أن الإجماع ينسخ نصا من النصوص. لكن لا شك أنهم أجمعوا على دليل نسخ هذا النص، فبقي الإجماع محفوظا، والنص الذي أجمعوا عليه ليس محفوظا، وهذا ليس فيه غرابة لأنهم اكتفوا بالإجماع عن نقل النص المنسوخ، عن نقل النص الناسخ. نعم، شيخ الإسلام يقول إن هذا لا يمكن أبدا أن تحفظ الأمة النص الناسخ النص المنسوخ وتبقي وتنسى الناسخ، فتكون حفظت ما أمرت بحفظه بما نسخ عنها وضيعت ما وجب العمل به. يقول: ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرا أو غالبا، فمن ذلك الذي فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين؟ بخلاف النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة، يعني لا يمكن لأحد أن يدعي الإجماع، الإجماع قال بعضهم متعذر أو متعسر، لأن معرفة جميع أقوال العلماء هذه صعبة، قد يكون عالم يقول قولا أو لا يوافق، غاية ما يمكن يقال هو الإجماع السكوتي. والآن أنا قلت لكم بالأمس أنه قد يكون معرفة الإجماع الآن من أسهل ما يكون، لأن أول عدد المجتهدين في العالم الإسلامي كم؟ يعني لو فرض عندنا 10 ولا ما يقارب هذا العدد من المجتهدين، هؤلاء قلة جدا، فمعرفة أقوالهم ممكن وسهلة، وخصوصا الآن مع وجود وسائل الاتصال، وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولا لأن السنة لا تنسخ الكتاب، فلا يكون في القرآن شيء منسوخ بالسنة، بل إن كان فيه منسوخ كان في القرآن ناسخه فلا يقدم غير القرآن عليه، ثم إذا لم يجد ذلك طلبه في السنة، ولا يكون في السنة شيء منسوخ إلا والسنة نسخته، لا ينسخ السنة إجماعا ولا غيره، ولا تعارض السنة بإجماع، وأكثر ألفاظ الآثار ولا تعارض السنة بإجماع وأكثر ألفاظ الآثار، فإن لم يجد فالطالب قد لا يجد مطلوبه في السنة مع أنه فيها، وكذلك في القرآن، فيجوز له إذا لم يجد في القرآن أن يطلبه في السنة، وإذا كان في السنة لم يكن ما في السنة معارضا لما في القرآن، وكذلك إجماع الصحيح لا يعارض كتابا ولا سنة. وبهذا تتم هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام، والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ماني سامع، ارفع صوتك ولا تكلم.
نعم
والله هو ما تطرق لهذا، لكنه قال فيها بيان، ثم بيّن أن السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. فمثلا مسألة المضاربة ذكر أن فيها بيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا البيان حقيقة ليس من قوله ولا من فعله إلا قبل الإسلام، لكن ما كان بعد الإسلام هو تقريره صلى الله عليه وسلم فقط. نعم أيوه، هو الذي يعتبر التقرير. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على أحد، والإقرار في زمن النبوة حجة كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أمرا ولم ينكره وأقره فهذا دليل على أنه صحيح، مثل ما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ما نهينا عن هذا، هذا حجة استدل به على ذلك، على صحة العزل. نعم أي هو هذا الذي يظهر لي، هذا الذي يظهر مع أن شيخ الإسلام تعرف عنده يعني رأي في مسألة المصالح المرسلة، لكن هناك يعني يجنح إلى أنه لا بد أن يوجد فيها نص ولو عام، وهذا ما في خلاف حقيقة وجود النص العام في المصالح المرسلة. والله تعالى نعم نعم يعني ما عرف النص، يعني قصدك أنه ما عرف دلالته أو ما عرف وجود النص أصلا؟ نعم قد يوجد حتى الآن في أي زمان ومكان. الآن أكثر الناس أكثر اختلافا منهم من ذي قبل، وخصوصا فيما يتعلق بتصحيح الأحاديث وتضعيفها، يعني قد يجد حديثا من الأحاديث في كتاب من كتب المحدثين تجد يعني صححه بعض العلماء وقال عنه إنه صحيح فعمل بمقتضاه، والحديث في نفس الأمر ضعيف، هذا موجود وإلى الآن، ولا يمكن لأحد حتى وإن كان من أكابر المحدثين لا بد أن يقع في شيء من هذا، يعني ليس الصحيح وما صححه فلان من الناس أو ضعفه فلان من الناس. أن تجد الأئمة الكبار كأحمد والبخاري وغيره من أئمة المحدثين والعلماء تجدهم يختلفون في تصحيح حديث، وأنت إذا نظرت حتى في أحاديث الأحكام وفي غيرها تجد يعني أحاديث، يعني مثلا أنا أذكر لك مثال حتى الأحاديث فيها قد تكون ضعيفة أو فيها آثار ضعيفة، مثلا تلقين الميت الذي يذكرون بعد الدفن، ما في أصل الحديث، في آثار نقلت عن بعض أهل الشام أو شيء من هذا القبيل، لكن من العلماء من ذكرها، من الفقهاء الكبار كابن قدامة وغيره وغيره، فهل نقول عن هؤلاء أنه مبتدع أو نقول ما فعلوا بدعة؟ يعني مثلا الوقوف بالملتزم تجد أحيانا لا تجد، إذا بحثت في المسألة قد لا تجد فيها نص أو حديث أو فيها تجد آثار ضعيفة، فمثل هذا قد يرد في كل زمان وفي كل مكان، ومن الآن من العلماء من يفعل هذا ويرى ذلك. إذا تبين كل من تبين له ضعف دليل من الأدلة لا يجوز له أن يعمل به، لا يجوز له أن يعمل به في عبادة. أيوه. تبقى قضايا أخرى يعني التي يذكرها العلماء، العمل بالحديث الضعيف يعني فيما ليس بحكم، يعني فيما ليس فيه حلال ولا حرام، يعني وهذا له شروط. أيوه. أن يكون لا يشتد ضعف هذا الدليل، وأن يندرج تحت الأصول العامة، يعني له ضوابط ليس بإطلاق. هذا يقول يقرأ المسلم آيات القتال في التوبة والأنفال وسورة محمد والفتح والحجرات، وفيها بيان حال أهل النفاق وقلة المؤمنين وتناصر الكفار وكثرتهم. فهل إذا قرأ المسلم حال الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة ما يلقى كما تذكر السورة وحال المسلمين اليوم يقبل أن يقارن بينهما ويعلم أن النصر قريب من المؤمنين؟ فلا المقارنة هنا سائغة. أنا أقول النصر إن شاء الله تعالى قريب من المسلمين، لكن هذا النصر مشروط، تنصر الله ينصرك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذا النصر إن شاء الله تعالى قريب، وبشر المؤمنين. فهذا النصر بشر الله به، لكن بشرط أن نكون نحن صادقين مع أنفسنا، مخلصين لله في أعمالنا. فإذا صدقوا الله صدقهم الله عز وجل، الله عز وجل لا يخلف الميعاد. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالنصر قريب بلا شك، لكن يحتاج منا إلى أن نصلح أنفسنا قبل كل شيء. فلو أصلح كل واحد منا نفسه فإن الله عز وجل سيجعل لنا النصر على أعدائنا، وأعداؤنا ما تسلطوا علينا إلا بسبب منا، بتقصير منا في حق الله عز وجل، فاستخف بنا أعداؤنا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلت على قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني عدد. لكن وين تجد الآن إذا كان في المسلمين أعداد هائلة، في قد يكون في أفضل البلاد وفي أحسن البلاد فضلا عن غيرها، تجد الذين يحضرون إلى المسجد قلة، وبعض المسلمين اسم يعني فقط بالاسم مسلم، لكن لا صلاة لا صيام لا حج لا زكاة لا تورع عن المعاصي، يعني حاله حال الكفار سواء. فإذا رجع المسلمون إلى الله عز وجل، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. فلما سألته زينب قالت أنهلك وفينا الصالح؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبر، إذا كثر الخبر، إذا كثر أهل الشر، إذا كثر أهل الفساد، يسلط الله عز وجل يهلك يكون بمصائب. وكذلك الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب من عنده. فأشياء كثيرة جدا هي سبب من أسباب عدم نصر المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم هم من أنفسهم. ولو أنهم رجعوا إلى الله عز وجل بصدق ودعوا دعوه سبحانه وتضرعوا إليه لنصرهم الله عز وجل. نسأل الله أن نصر الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. ما والله ماني سامع. نعم هو يعني إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، هذا أصل الحديث. والأخ يسأل يقول هل هذا للمجتهد خاصة الذي ذكره العلماء وذكروا شروطه، أو أنه أيضا ينطبق على طالب العلم الذي حصل شيئا من العلوم وأمكنه درك الحق ومعرفته؟ أقول هذه درجات ثلاث، بعض العلماء يجعلها درجتين مجتهد ومقلد أو مجتهد وعامي، وبعضهم يجعلها ثلاث درجات، يجعلها درجة المجتهد ودرجة العامي الصرف ودرجة يعني بين هاتين الدرجتين، وهو من حصل شيئا من العلوم لكنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد. درجة الاجتهاد منصب الاجتهاد منصب رفيع، ويعني يحتاج إلى آلة كاملة في فهم الكتاب والسنة والإجماع واللغة وغير ذلك من أشياء الكتاب. لكن غاية ما يقال إن هذا المجتهد طالب العلم الذي حصل الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، هذا يرجع إلى مسألة أخرى وهي مسألة هل الاجتهاد يتجزأ. الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ فيكون الإنسان مجتهدا في مسألة أو في باب من الأبواب، مجتهد في الفرائض لكن لا يعرف غيره، مجتهد في مسائل الوضوء، مجتهد في مسائل المعاملات. فالصحيح أن الاجتهاد يتجزأ لأن التقليد ضرورة يلجأ إليها الإنسان عند عدم معرفته بالحق، عند عدم معرفته للحق. إذا ضاقت عليه السبل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كنت لا تعلم شيئا جاز لك أن تقلد وأن تسأل عالما وأن تأخذ بقوله، لكن إذا كان عندك القدرة على أن تعلم بالاطلاع وبمعرفة النصوص وما قيل في هذه النصوص من صحة ومن صحة أو ضعف ونحو ذلك وعرفت الدلالة، هنا أنت مجتهد في هذه المسألة. فإذا توصلت إلى رأي وارتاحت نفسك إليه فخذ به، ويجب عليك أن تأخذ به ولا يجوز لك التقليد في هذه المسألة التي اجتهدت فيها. فهذا فإذا اجتهدت وأخطأت حينئذ فأنت معذور لأنك اتقيت الله عز وجل ما استطعت وبذلت قصارى جهدك في معرفة الحق، فهنا لا حرج عليه. لكن حتى هذا الاجتهاد الجزئي يحتاج من إنسان يكون عنده معرفة بالقواعد الكلية للاستنباط، يعرف أن هذا عام وهذا خاص وأن هذا يرجح على هذا يقدم على هذا في الترجيح وعند التعارض، فيعرف الأصول العامة للاستدلال فلا يستدل بمفهوم وجد ما يمنع من الاستدلال به، ولا يستدل بعام مع وجود ما يخصصه، ومعرفة ما يخصص هذا أمر أيضا واسع، فيحتاج عنده قدر يعني من أصول الفقه يستطيع به أن يعرف القواعد الكلية للاستدلال ويستقري يبحث هذه المسألة من جميع جوانبها. فإذا حصل له ذلك حصل له الاجتهاد في هذه المسألة فهو معذور إذا أخطأ، والله تعالى أعلم.